ومن العناوين إلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن سياسة إيران تنص على مواصلة التفاعل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الالتزامات القانونية الدولية. وشدد عباس عراقشي خلال لقائه المدير العام للوكالة رافائيل جروسي على ضرورة قيام الوكالة الدولية بدورها المهني والفني في إطار واجباتها ومسؤولياتها، واتخاذ موقفا واضحا وشفافا بشأن التهديدات الموجهة للمنشآت النووية السلمية الإيرانية. بدوره أكد غروسي أن التعاون بين طهران والوكالة الدولية أمر ضروري لتقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. وفي سياق متصل، وصل عراقشي اليوم إلى موسكو لإجراء محادثات ومشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس الروسي. أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية أن إيقاف صناعة التخصيب أو الصناعة النووية في إيران ليس محل نقاش إطلاقا. وأكد غريب أبادي قائلا: لم ولن نعدل عن حقنا في قضية التخصيب، مشيرا إلى أن امتلاك السلاح النووي لا مكان له في العقيدة الدفاعية الإيرانية، فيما لفت إلى أن إيران قدم الشهداء في مسيرة التخصيب النووي ولن تتخلى عن هذا الحق، وكانت على استعداد دوما لتبديد المخاوف النووية. وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ادعى بأن على طهران أن تتخلى عن برنامج التخصيب بالكامل بعد أن أعلن بأن إيران يمكنها الاستمرار في تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض خاضعا لرقابة صارمة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 40 شهيداً و73 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 15 شهيداً معظمهم من الأطفال بقصفها خيام النازحين في مواصي خان يونس. وارتقى 6 شهداء بقصف الاحتلال خيمة للنازحين بمنطقة الرزان في مشروع بيت لاهية شمالي القطاع، كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون بقصف الاحتلال لمواطنين غربي دير البلح. إلى ذلك ارتفعت حصيلة الضحايا منذ استئناف العدوان على القطاع في 18 من مارس آذار الماضي إلى 1691 شهيداً و 4464 إصابة. حول آخر الأوضاع في قطاع غزة نستمع إلى ما قاله الإعلامي محمد بلبيسي من هناك.
الاحتلال الإسرائيلي يسعى مجددا لتحويل خيام النازحين التي هي أصلا لا تحميهم من برودة الشتاء أو من حرارة الصيف إلى أفران بشرية يحرق فيها الناس وهم نيام بفعل الصواريخ الإسرائيلية التي تركز باستهدافها خيام النازحين. خلال الساعات الماضية تركز القصف الإسرائيلي على مناطق متعددة من قطاع غزة. أولى الخيام التي تم استهدافها في ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم هي خيمة تعود لعائلة أبو الروس في مدينة خان يونس أو تحديدا في منطقة المواصي، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين دفعة واحدة، ماتوا حرقا بفعل طائرة انتحارية دخلت إلى هذه الخيمة. استشهد كل من بداخل هذه الخيمة حرقا، معظمهم من الأطفال والنساء. الطواقم الطبية واجهت صعوبة كبيرة لتحديد هوية الشهداء بفعل الحرق الشديد لجثامين هؤلاء بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف هذه الخيمة. وأيضا كان هناك احتراق لعدد من خيام النازحين في هذه المنطقة وإصابة عدد آخر، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. أيضا قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف خيمة لعائلة عسلية في منطقة مخيم جبالية، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين فلسطينيين نقلوا إلى مستشفى الأندونيسي. وأيضا غارة إسرائيلية استهدفت خيمة أخرى في منطقة مشروع بيت لاهية بجوار مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين. وقبل قليل أيضا كان هناك استهداف خيمة أخرى في منطقة شارع السكة في حي الزيتون، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم إلى المستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر في وسط مدينة غزة. بطبيعة الحال استمرار الغارات الجوية وقتل المواطنين الفلسطينيين في بهذه الطريقة حرقا أصبحت هذه الطريقة جديدة مستجدة. وأيضا يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين الفلسطينيين بكل مناطق تواجدهم، إما بالمنازل أو بالخيام أو حتى بالمستشفيات أو في الشوارع. كل هذه المناطق باتت متاحة للاستهداف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.
ونبقى في قطاع غزة. تخوض المقاومة في قطاع غزة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي هي الأعنف منذ أيام شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، وبالتزامن أفادت كتائب القسام باستهداف مجاهديها 3 دبابات ميركافة لجيش الاحتلال توغلت قرب مستشفى الوفاء شرقي حي التفاح، وذلك بقذائف الياسين 105 خلال الساعات الماضية. وقبل يومين أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تمكن مجاهديها من قنص قناص إسرائيلي كان يعتلي تلة المنطار في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن حماس لا تزال تناقش الاقتراح الإسرائيلي بشأن اتفاق متجدد لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار. وقال مرداوي إن استجابة حماس لا تزال قيد الإعداد، واستبعد مرداوي إمكانية نزع سلاح حماس ضمن الاتفاق، مؤكدا أن امتلاك الحركة للسلاح لن يكون محل تفاوض. وبحسب التقارير فإن المقترح الإسرائيلي الذي نقل إلى حماس عبر مصر يتضمن إطلاق سراح 10 رهائن بينهم الجندي عيدان ألكسندر في اليوم الأول، وبعد ذلك يعيد جيش الاحتلال انتشاره في قطاع غزة. استشهد مواطن يمني جراء عدوان للطيران الحربي الأمريكي على حي النهضة وسط العاصمة صنعاء. وتواصلت الهجمات الجوية الأمريكية على صنعاء حيث نفذت أكثر من 12 غارة استهدفت منطقة الحافة في مديرية 70 إلى جانب غارات طالت مديرية الحزم في محافظة الجوف. وشهدت اليمن مئات الغارات الأمريكية منذ 15 من مارس آذار أدت إلى استشهاد 124 مدنيا وإصابة 256 آخرين بينهم نساء وأطفال. جاء ذلك بأوامر صادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا فيها إلى تنفيذ هجوم كبير ضد الشعب اليمني. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن برنامجها للتخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في مدينة غزة والمقاومة تستهدف 3 دبابات ميركافة. شهداء وجرحى بعدوان أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات. في أمان الله.
جاك الفجر فارق سماء وينمحي ديجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يثور
عواصف غزة حين تهب ترعب
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ماذا في تلويح واشنطن لدخول المفاوضات مباشرة مع المقاومة؟ ماذا في رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال؟ المقاومة ورفض الحلول الجزئية موضوع برنامج فلسطين اليوم بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir كما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950 أما أرقام هواتف البث المباشر 00982121 مفتاح البلد والعاصمة. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية. واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. تتصاعد الغارات الصهيونية على قطاع غزة وتحصد عشرات الشهداء، بينما التوغل البري في جنوب غزة يواجه بعمليات أصابت خلالها المقاومة ثلاث دبابات كما قالت بياناتها. وفي يوم الأسير الفلسطيني بقيت أصداء المعلومات عن فقدان الاتصال بالأسير حامل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر تتردد، ومعها حديث عن مساع أمريكية لإنعاش المفاوضات حول غزة وفقا لصيغة جديدة تتيح إطلاق الأسير المفقود التي تؤكد مصادر أمريكية تطمينات حول مصيره. وبينما يواصل العدو عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء، يجري الحديث عن احتمال مفاوضات أمريكية مباشرة مع شخصيات من المقاومة في الدوحة لبحث مشروع صفقة تتضمن مرحلة وسيطة، لكنها تتضمن تعهدات ببدء المرحلة الثانية وإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال. وتعد لتنظيم السلاح بدلا من إلقائه، فيما أكدت المقاومة رفضها لحلول جزئية لا تتضمن وقف الحرب. وما بين التصعيد والوعود بحلحلة الأمور، تجمهر للمستوطنين ضد حكومة بنيامين نتنياهو التي تقامر بمصير أسراها في غزة لإنقاذ نفسها، وسط هروب وزرائها إلى أقصى تطرفهم لحرف الأنظار مدنسين المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي تحت أعين الأمة التي لم تتعلم من جزر المالديف موقف شرف نصرة لفلسطين، حيث منعت الصهاينة من دخول أراضيها ردا على مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهل غزة دون أن تعير أي اعتبار اقتصادي أو سياحي لهذا الموقف الإنساني. فهل يعتبر أقرباء غزة من جزر المالديف أو فليتركوها لمصيرها؟ أو هل يعتبر أقرباء غزة من جزر المالديف أو فليتركوها لمصيرها دون تآمر على أهلها أو مساعدة العدو عليها؟ حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ من المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتكب فجر هذا اليوم ثلاث مجازر دامية. كان أصعبها ما جرى في منطقة خان يونس في منطقة الإسطبل، حيث استهدف عدد من خيام النازحين لعائلة أبو الروس، وهم نازحين من مدينة رفح إلى خان يونس، فروا من جحيم الاحتلال في حيثم السلطان غرب المدينة إلى شمال خان يونس. خطفهم جيش الاحتلال. حسب الدفاع المدني الفلسطيني 15 شهيدا احترقوا. شاهدنا جثامين لأطفال فلسطينيين محترقين نتيجة هذه الغارة. أيضا أم حامل في الشهر الرابع استشهدت وجنينها حرقا. حسب شهود العيان، طائرة انتحارية إسرائيلية تفجرت في خيام النازحين ما أدى اشتعال حريق كبير جدا في مواصي خان يونس. الأمر تكرر في جباليا البلد مع عائلة عسلية، حيث الأب والأم وخمسة من الأبناء استشهدوا في قصف على خيمتهم في هذه المنطقة. تكرر أيضا في بلدة بيت لاهيا، حيث استشهد ستة مواطنين من عائلة واحدة. نتحدث عن 28 شهيد فلسطيني فقط في ساعات الفجر في سلسلة غارات على خيام النازحين. هذه الغارات لم تتوقف. قبل قليل في منطقة الشاكوش شمال مدينة رفح، غارة إسرائيلية أدت استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة. معدوي انفجارات في رفح ناجم عن تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل. تكررت في مخيم النصيرات، حيث استهدف مواطن فلسطيني من سكان مخيم البريش،
ثم تفرغ في أكثر من مكان من مدينة غزة. نتحدث عن غارات إسرائيلية متواصلة في كل مكان من القطاع. هذا الأمر له انعكاسات على الصعيد الإنساني بشكل خطير وكبير جدا. نتحدث عن حالة الجوع التي تنتشر بعد ستة أسابيع من الإغلاق المتواصل لمعبر كرم أبو سالم، ورب الاحتلال إدخال أي شكل من أشكال الطعام والشراب، ومنع الفلسطينيين من دخول البحر للصيد، ومنعهم من الوصول إلى الأراضي الزراعية. فتقرير الأمم المتحدة وصف جزء من المأساة التي يعيشها الفلسطينيون. إذا كان نصف مليون نزحوا في الأيام الأخيرة، ففي مليون ونصف نزحوا على مدار الحرب ولا زالوا نازحين في أكثر من مكان، ويلاحقهم الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان يصلون إليه.
نعم، وللمزيد من تصفيه الضوء على هذا الموضوع نرحب بالاستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. دكتور معن، حياكم الله، اهلا بكم في لقائنا.
اهلا وسهلا.
الله يسلمك دكتور. تتصاعد حرب الاباده الصهيونيه في قطاع غزه حاصده المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديده في مناطق متفرقه من القطاع، وطبعا في هذه الأثناء هناك تحذير من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأوضاع في غزة وصلت أسوأ مراحلها منذ اندلاع العدوان. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان؟
يعني أعتقد أن أول شيء مساء الخير لك وللمستمعين الكرام.
مساء النور.
وكل الشكر للطهران لاستضافتها.
حياكم الله.
أنا أعتقد أن القيادة الإسرائيلية باتت تدرك وهي تواجه مأزقا على كل المستويات. هناك مأزق داخلي، هناك مأزق خارجي، هناك مأزق عسكري، هناك مأزق سياسي، هناك أيضا خوف من نتائج الاتصالات بين أو المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي يبدو أنه يمكن أن تحقق إنجازات ليست في صالح الكيان الصهيوني الذي يبذل جهودا كبيرة من أجل استدراج الولايات المتحدة إلى حرب مدمرة للسودان. أعتقد كل هذه العوامل تصعد من القيادة الصهيونية تدرك أن عليها أن تواصل حرب إبادتها على الشعب الفلسطيني عموما وعلى شعب غزة خصوصا، ثم تنتقل إلى الضفة وتنتقل حتى إلى عقب 48. هذا المشروع الصهيوني مشروع واضح يريد إخراج الفلسطينيين من أرضهم، لأنه كما قال ترامب الأرض الحالية للكيان الصهيوني تضيق بأهلها ويجب أن تتوسع إلى حد ما. لذلك حرب الإبادة في غزة هي حرب تهجير وترحيل وإبعاد لأهل غزة عن غزة، ولكن صمود أهل غزة فاجأ الإسرائيليين. بعد سنة ونصف لاحظوا أن أهل غزة متمسكين بأرضهم، لا بل يدافعون عنها، لا بل يمنعون الصهاينة من أن يتحكموا بها وأن يحرروها. ونحن نرى بعد كل هذه الحروب التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة ومن دول أخرى في المنطقة وخارج المنطقة، لم يستطع الصهيوني أن يسيطر على غزة أو أن يحقق انتصارا ملحوظا أو أن يحقق أي هدف من أهدافه المعلنة، سواء بإبادة أو بإلغاء حركة حماس أو بالإفراج عن أسراه المعتقلين في غزة. لذلك أظن هذا المأزق الإسرائيلي الذي يترافق مع مأزق داخلي وهو اشتداد أزمة نتنياهو داخليا في وجه قوى تتعاظم يوما بعد يوم، كلها تفسر هذا الإمعان في تدمير غزة وفي قتل أهلها وعبادتها.
نعم. طيب، بالرغم من التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد من جانب حكومة العدو، رسائل الاعتراض على استمرار الحرب تتواصل داخل قطاعات في جيش الاحتلال، أيضا في الأوساط العامة. يعني هذه الأجواء هل ستشكل عامل ضاغط على نتنياهو لإيقاف الحرب، أم أنها يتوقع أن تكون موجة عابرة ودون تأثير على قرار الحرب؟
يعني أنا أشهد لذلك نتنياهو بدون شك يواجه أزمة داخلية تتعاظم يوما بعد يوم، تتعاظم في المجتمع وتتعاظم. وأيضا في القوات المسلحة رأينا موقف الطيارين، موقف يعني العسكري البحار البحرية الإسرائيلية، موقف الضباط الاحتياط، موقف العديد من مكونات حتى الجيش الصهيوني. وهذا ما يجعل من الضغط أشد على نتنياهو، ويعتقد أنه بالمزيد من إمعانه في حربه ضد الفلسطينيين هذا ما قد يؤثر في توحيد المجتمع الصهيوني حوله. ولكن أعتقد أن الأمور تسير باتجاه معاكس تماما لما يريد نتنياهو، وأن هذه الضغوط ستثمر في إما في إنهاء حكومته وإنهاء ولايته على الحكم في الكيان الصهيوني، أو إلى تراجعه عن هذا المخطط. نعم. الذي أثبت أنه عاجز أن يحقق أهدافه.
طيب، هل ما نراه اليوم على صعيد الكيان من تصعيد حملات اعتراض على استمرارية الحرب وغير ذلك، هل هو نتيجة مؤشرات وإشارات من الولايات المتحدة عقب لقاء ترامب نتنياهو الذي وصف بأنه يعني هزيمة وفشل كبير لنتنياهو؟
يعني أنا من الذين يعتقدون أن داخل الولايات المتحدة بدأ ينشأ تيار متصاعد يرى في هذا الكيان عبء على المصالح الأمريكية في المنطقة، ولعل في قرار ترامب أن يبدأ مفاوضات غير مباشرة مع طهران، وهو أمر كان يحاربه الصهاينة وأنصارهم في الولايات المتحدة على مدى سنوات، وهم الذين لعبوا دورا يعترف به الجميع، دورا في انسحاب ترامب في ولايات السابقة من الاتفاق بين واشنطن وطهران. نعم. أعتقد أن نتنياهو مدرك تماما أن الجو على المستوى الدولي وعلى المستوى الأمريكي لم يعد يميل لصالحه تحديدا، لم يعد يميل للكيان الصهيوني بشكل عام، لكن بشكل خاص لم يعد يميل لنتنياهو الذي أثبت عجزه عن ضبط الأوضاع في فلسطين. وأعتقد أن ترامب المشغول في وضعه الداخلي مهتم بهذه المنطقة لأسباب اقتصادية، وهو يشعر أن إصرار ترامب على إصرار نتنياهو على المضي في هذه السياسة يمكن أن يؤثر على مصالحه النفطية وغير النفطية في هذه المنطقة. لذلك أنا من الذين يشعرون أن هناك تمايزا بدأ يبرز بين الكيان الصهيوني وبين إدارة ترامب، وهذا التباين قد يتسع بفضل أمرين: إذا كان هناك إذا استمرت المقاومة واستمر بإذن الله، وإذا كان هناك تفاهم عربي إسلامي مع دول صديقة في العالم للضغط على الكيان الصهيوني. وبالتالي أنا من الذين يعتقدون أن مثلا إذا أنجز الاتفاق الإيراني الأمريكي هذا من شأنه أن يزيد في مأزق نتنياهو الذي يراهن كثيرا على حرب أمريكية على الجمهورية الإسلامية.
طيب، في مستجدات مسار المفاوضات التي كانت تسير عبر وسطاء، واشنطن تلوح اليوم بقبولها إجراء مفاوضات مباشرة مع قادة المقاومة في الدوحة. ماذا في الورقة الأمريكية، في ورقة الأمريكي اليوم، ومصداقية واشنطن؟
يعني مما لا شك في أن الظروف التي تعيشها الإدارة الأمريكية خصوصا مع ترامب الذي يطمح أن يكون مخلصا بشكل أو بآخر لبلاده من الأزمات التي عاشتها ومن الوضع الاقتصادي المتردي ومن الوضع الاجتماعي المتفجر إلى آخره، أعتقد أن ترامب سياسته هي الخروج من الحروب قدر الإمكان. طبعا الموضوع الإسرائيلي مختلف عن بقية الحروب، لأن الكيان الصهيوني له داخل الولايات المتحدة داخل الكونغرس قوة كبيرة مضطر أن يراعيها ترامب، لكن في نفس الوقت ترامب بات يشعر أنه لا بد من مخرج، ومن هنا يأتي إعلانه عن أو إعلان إدارته عن استعداد لمفاوضات مباشرة مع القيادات الفلسطينية في الدوحة. وهذا اعتراف بإنجاز هذه المقاومة الفلسطينية وبأنها ظهرت أنها مقاومة غير قابلة للهزيمة وغير قابلة للكسر رغم التضحيات الهائلة التي يقدمها شعبنا الفلسطيني.
طيب
لذلك ما تقوم المبادرة هاي تأتي في الاتجاه الذي تكلمت عنه في إجابتي على السؤال السابق.
نعم، طيب ما الذي يعنيه التلويح الدائم بورقة المفاوضات ووقف إطلاق النار في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه، طبعا بموازاة مواقف عربية خجولة إذا لم نقل انكفاء وتقاعس دولي؟ حسب متابعتكم إلى أين سيفضي هذا المسار وماذا في جعبة المقاومة؟
يعني مع الأسف الشديد الموقف العربي والإسلامي بشكل عام ليس بالمستوى المطلوب من أجل الضغط على الإدارة الأمريكية لكي تتخذ مواقف أكثر حزما لوقف الحرب على غزة وعلى فلسطين. مع الأسف الشديد ما زال الكثير من الحكام في المنطقة يحسبون حسابات عديدة ليس للإدارة الأمريكية فقط وإنما حتى للكيان الصهيوني، ويخشون على عروشهم وعلى كراسيهم، وهذا ما يعني إذا كان هناك من استعداد داخل الولايات المتحدة لمواقف أكثر جدية في وقف الحرب وفي الضغط على إسرائيل، لا يشعرون أن هناك ضغطا كافيا على المستوى الرسمي العربي والإسلامي، سواء ضغط على المستوى الاقتصادي أو النفطي أو الدبلوماسي أو الإعلامي أو حتى القضائي، وبالتالي يشعرون أن ضغط اللوبي الصهيوني وحلفاء اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ما زال أقوى في توجيه القرار الأمريكي حتى الآن، بينما الموقف الرسمي العربي الإسلامي ما زال دون المستوى المطلوب.
شكرا جزيلا لك دكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت.
شكرا جزيلا لكم،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير، شكرا للأستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا المقاومة ورفض الحلول الجزئية واتجاه العدو بتصعيد عدوانه على القطاع وتلويح واشنطن لدخول المفاوضات مباشرة مع المقاومة، وأيضا رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال. أيها الأحبة الكرام، الساعة الآن 2:06 مساء بتوقيت القدس المحتلة. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 51,065 شهيدا، والإصابات إلى 116,505 إصابات منذ أو خمس إصابات منذ 27 أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1,691 شهيدا و 4,464 مصابا منذ الثامن عشر من آذار مارس، وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 70 شهيدا و89 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا يعاني أكثر من 60,000 طفل من سوء التغذية نتيجة انتشار الجوع ومنع الاحتلال إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
طوال 6 أشهر من عمرها لم يزد وزن غزال إلا 1.5 كيلو فقط نتيجة سوء التغذية، أولا لوالدتها خلال الحرب، وثانيا لعدم وجود الحليب المناسب لها. حالتها تشبه عشرات الأطفال الذين يعانون سوء التغذية بسبب إغلاق المعابر.
طول فترة الحمل كانت المعابر مغلقة، عدم توفر الأغذية، المقومات الأساسية، اللحوم، الخضروات، الفواكه، فولدت غزال 2 كيلو فقط، والآن عمرها 6 أشهر، وللأسف ما زادت إلا 1.4 كيلو طول 6 أشهر بسبب استمرار إغلاق المعابر وعدم توفر التغذية المناسبة للطفلة.
عمر حالة أخرى تظهر بشاعة الاحتلال الذي يمنع مكملات الغذاء للأطفال ويمنع عنهم العلاج.
يعني وزنه ما بيزيد كثير، فأخذته لا دكتور، فحكى لي ابنك عنده سوء تغذية، وبتابع والله في لسوء التغذية. يعني وزنه ما بيزيد كثير والعضلة عنده ضعيفة، طبيعة الأكل مهروس وما فيش، يعني أنت شايف الوضع وتسكرة المعابر، يعني ما فيش مجال للواحد يوفر له أكله قدر الإمكان، بوفر له على قد الموجود، يعني على قد إمكانياتنا.
ومنذ 6 أسابيع يمنع الاحتلال كل أشكال الطعام والشراب لقطاع غزة، ما ينعكس سلبا على كل فئات المجتمع وأبرزها الأطفال.
حالة الجوع تتصاعد بشكل كبير جدا في قطاع غزة، نحن ندين هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى جرائم الاحتلال باستهداف التكيات التي تقدم الطعام للجائعين في قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 26 تكية طعام استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأكثر من 37 مركز مساعدات أيضا قصفها الاحتلال الإسرائيلي. ندين ذلك بشدة، ونحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن حالة التجويع التي تحصل في قطاع غزة.
وحين ينتشر الجوع فإن أول الضحايا هم الأطفال الذين يقتلون بالقذائف الإسرائيلية ويموتون جوعا في ظل حصار إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 1.5 عام من عمر الحرب.
ومن غزة إلى القدس المحتلة، حيث اقتحمت ميليشيات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك ومقبرة باب الرحمة بحماية قوات الاحتلال في اليوم 5 لما يسمى بعيد الفصح العبري، وسط دعوات للنفير والحشد في المسجد وحمايته من مخططات التهويد. وأدى المستوطنون جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحات المسجد وسط رقص وغناء وتصفيق. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت دخول الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحام مدن وبلدات عدة. ففي بلدة كفر الديك اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين، واحتجزت نحو 30 مواطنا من كفل حارس بمحافظة سلفيت، فيما عززت من إجراءاتها العسكرية التنكيلية بحق المواطنين بعدة مناطق في المحافظة. وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة دير استيا شمال غربي سلفيت بالبوابة الحديدية، في حين يستمر إغلاق المدخل الشمالي لمدينة السلفيت لليوم السادس على التوالي، كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بروقين وفتشت مركبات المواطنين. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال فجرا عدة بلدات وقرى في المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتقل 3 مواطنين بينهم صحفي بعد مداهمة عدة قرى وبلدة بمحافظة رام الله والبيرة، كما هدم الاحتلال خياما في قرية المغير شمال شرق المحافظة. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب همام رزق أبو نعيم وهدموا 3 خيام لوالده رزق عوض أبو نعيم في تجمع الخلايل بمنطقة وادي قطونيا بالقرية، وقاموا بتخريب السياج المحيط بمزارع الأغنام. كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي إبراهيم أبو صفية بعد مداهمة منزله في بيت سيرة، والمحرر غسان كراجة من بلدة صفا غرب رام الله، فيما سلمت المحرر سلامة القطاوي من بلدة بيرزيت شمال رام الله بلاغا لمراجعة مخابراتها. أما في قلقيليا فقد اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من بلدة عزون بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما اقتحم الاحتلال فجرا المدينة من مداخلها الشرقي وانتشر جنوده بعدة أحياء. وفي جنوب الضفة أفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حسان غرب مدينة غرب بيت لحم وتمركزت في عدة أحياء وداهمت عددا من المنازل وفتشتها. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت منتصف الليلة الماضية بلدة بيت فجار جنوبا وتمركزت وسط البلدة، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت. في يوم الأسير الفلسطيني قالت مؤسسات الأسرى إن يوم الأسير يتزامن للعام الثاني على التوالي مع استمرار الإبادة الجماعية ومواصلة منظومة الاحتلال وحشيتها بحق الأسرى والمعتقلين وسط صمت دولي وعجز مرعب، كما هو الحال أمام استمرار الإبادة، الأمر الذي ساهم في تصاعد الجرائم المنظمة بحق الأسرى والتي أدت إلى استشهاد 63 أسيرا على الأقل ممن تم الإعلان عن هوياتهم فقط، من بينهم 40 شهيدا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء واحتجاز جثامينهم، علما بأن عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ العام 1967 300 شهيد، كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد. هذا وشهدت الضفة الغربية مسيرات ووقفات بالمناسبة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل باسم صلاحي.
لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني دعت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لإنقاذ أكثر من 10,000 أسير من سياسات الإعدام والإهمال الطبي والظروف اللا إنسانية التي يحيونها داخل المعتقلات.
لا يوجد أي طرف دولي ولا يوجد أي مؤسسة دولية تستطيع الدخول إلى السجون، حتى منظمة الصليب الأحمر منعت من الدخول السجون، وهذا خطر لأنه يبعدنا عن الحقيقة وحقيقة ما يجري داخل السجون.
وأعداد الأسرى في سجون الاحتلال تكاد تكون غير معلومة مع توارد الأنباء تباعا عن أسرى غزيين وسجون سرية.
يعني الآن يوجد داخل السجون الإسرائيلية قرابة 10,000 أسير وأسيرة فلسطينية، هذا بالإضافة إلى أعداد كبيرة من أسرى قطاع غزة لم يتم إحصاء أعدادهم ولا معرفة ظروفهم، وخاصة الموجودين في سيتي ديمان، وأيضا هناك مئات من حالات الإخفاء القسري من أسرى قطاع غزة. منذ 7 أكتوبر 64 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية، 79 أسيرا شهيدا الآن مختطفون في ثلاجات الاحتلال الإسرائيلي.
من جهتهم دعا المشاركون في الفعاليات التي تشهدها المدن في الضفة الغربية إسنادا للأسرى المقاومة في غزة رهن إطلاق سراح الأسرى الصهاينة بتحرير الأسرى الفلسطينيين.
بحثي للمقاومة يشدوا على أيديهم ويثبتوا حق الأسرى وما يطلعوهم مش ما يطلعوش الأسرى اليهود إلا بأسرانا تطلع وتروح بيوتها
هناك في غزة.
وعبرت عوائل الأسرى عن قلقها الدائم على حياة أبنائها ولا سيما مع انقطاع الزيارات والأخبار عنهم.
الأسرى بمروا في وقت صعب، يعني أنا طلعوا عندي ثلاثة مرضين، يعني حالتهم حالة مش بني أدمين، طلعوا وابني هذا بيحكوا صايب المرض، والله طلع واحد بيقول تعبان تعبان.
ويعد 17 نيسان كل عام مناسبة فلسطينية تخصص للأسرى وإسنادهم. للعام الثاني على التوالي يتم إحياء يوم الأسير الفلسطيني في ظل تغييب ممنهج وقصري وإعدامات ممنهجة تجريها سلطات الاحتلال بحق الأسرى في سجونها.
هذا وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني استشهاد المعتقل مصعب حسن عديلي من نابلس في مستشفى سوروكا الليلة الماضية، وهو معتقل منذ 22 آذار مارس العام الماضي ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر، ليضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها سلطات الاحتلال بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة. وفي كيان الاحتلال تدور حرب إلغاء وإقصاء طاحنة بين أركان السلطة يتصدرها نتانياهو، ما يعزز الانقسام الداخلي داخل الجيش والقوى الأمنية في مواجهة رسائل الاعتراض على الحرب المستمرة ضد غزة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
تحول الصراع في الكيان المؤقت إلى موجة من الكيدية والمكائد والاتهام بتلفيق الملفات وصراع أجنحة في المؤسسات العسكرية والأمنية بين المعارضين لسياسة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزراء اليمين المتطرف، وبين من يعتبرون أنفسهم الدولة العميقة، في وقت تتجمع في الأفق حروب سرية وعلنية يشنها كل طرف ضد الآخر، وهو ما يعبر عن حالة من الانقسام الذي لم يعد خلافا بين أحزاب تتصارع على برنامج انتخابي، إنما محاولات لاجتثاث كل طرف للآخر، وهذا ما يعبر عنه نتنياهو بسياسة الإقالات، فيما لم تعد المعارضة تكتفي بالدفاع عن نفسها بالصراخ في الشارع.
شرفناش أنا فخيتسي. قبل عام ونصف قلت إنه يجب إقالتهم، وقلت مرات عدة لرئيس الحكومة إذا لم نقم بإقالتهم فإنهم سيفبركون ملفا لنا جميعا، فهل من المنطق أن يقوم رئيس الشباك بالتنصت والتتبع لرؤساء أجهزة أخرى؟
هناك غضب كبير في اليمين حول ما يبدو إنه ملاحقة هائلة وتعارض مصالح من قبل رئيس الشباك والمستشار القانوني للحكومة، وفي الليكود يقولون إن رونين بار بالتعاون الكامل مع المستشارة القانونية للحكومة يشكلون ميليشيا خاصة لدى الدولة العميقة.
وفيما تدور معركة طاحنة بين أجنحة السلطة في كيان العدو، فإن اتداداتها الخطيرة تكشف عنها رسائل المعترضين على حرب غزة من قبل ما تسمى الطبقات النوعية في الجيش والقوى الأمنية من سلاح الجو والبحر وطبقة القادة، والتي حاول نتنياهو عبر رئيس أركانه إيال زمير استخدام سلاح الإقالة ضدهم، وهو ما أدى إلى حالة هلع حتى من زمير نفسه خشية ضياع ما يسمى جيش الشعب بسبب تنامي الخلاف السياسي والإيديولوجي.
نحن نتحدث في النهاية عن عاصفة من الرسائل التي بدأت برسائل الطيارين وبعدها الملاحين وصولا إلى الموساد. جميعهم شعروا أنهم قادرون على التعبير عن رأيهم، وهذا الأمر أدى إلى اجتماع هيئة الأركان، وكان موقفهم أن يوجهوا رسالة موحدة. إنها سياسة واضحة، وفي الجيش الإسرائيلي يحاولون الوصول إلى حوار مقابل الموقعين على الرسائل، ووضع خط أحمر لهم، لأن جر الجيش إلى الحديث باسم وحدات محددة أمر مرفوض.
قائد وحدة دورية الأركان السابق دورون إبتال حذر من فقدان السيطرة داخل مؤسسات الكيان، لأن حرب الإقالات لا يمكن أن تطال كامل وحدات الجيش، ولأن كل ضابط يعرف أن الحرب في غزة باتت في حال من المراوحة التي بدأت تتسبب بالانزعاج لدى العسكري، وهذا ما يجب الانتباه منه جيدا.
إلى إلى بريطانيا. وفي إطار ردود الفعل على العدوان الصهيوني المستمر على غزة، قال قانونيون بريطانيون إن ملاحقة مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في جيش الاحتلال بتهم المشاركة في جرائم حرب في غزة من شأنها أن تشكل تأثيرا رادعا لمن يفكرون في الالتحاق بصفوفه. جاء ذلك بعد تقديمهم تقريرا إلى الشرطة في العاصمة البريطانية لندن يحتوي على أدلة تتعلق بعشرة جنود بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال ويشتبه بارتكابهم جرائم حرب. وبحسب مصادر مطلعة، فقد قدم محامو مركز القانون من أجل المصلحة العامة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريرا إلى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة لندن التي تعنى أيضا بالتحقيق في جرائم الحرب. هذا وأعلنت جزر المالديف حظرها دخول حملة جوازات الكيان الصهيوني إلى البلاد، وذلك تعبيرا عن التضامن الراسخ مع الشعب الفلسطيني. وصادق الرئيس محمد معز على التعديل الثالث لقانون الهجرة الذي ينص على حظر دخول حاملي جوازات سفر الكيان إلى الأراضي المالديفية أو أراضي البلاد بعد وقت قصير من إقراره من قبل البرلمان. وقال مكتبه في بيان إن هذا التصديق يعكس موقف الحكومة الحازم ردا على الفظائع المستمرة وأعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. وجاء في البيان تأكيد جزر المالديف تضامنها الراسخ مع القضية الفلسطينية، كما وأفاد متحدث باسم مكتب معز بأن الحظر سينفذ فورا. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
حرب الإبادة على غزة تلاحق الصهاينة وحرية سفرهم بعد مسؤولي كيان الاحتلال وعسكريه. هكذا يمنع بعد الآن حملة الجوازات الإسرائيلية من دخول جزر المالديف السياحية، وذلك رفضا لمواصلة الإجرام الصهيوني وإسالة دماء الغزيين. القرار دخل حيز التنفيذ بعد أن وافق عليه البرلمان المالديفي وصدق عليه سريعا رئيسها محمد معز، معتبرا أن هذا التصديق يعكس موقف الحكومة الثابت ردا على الفظائع المتواصلة وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وللعلم إن هذا القرار حظي كذلك بتأييد أحزاب المعارضة في المالديف، الدولة التي تشكل السياحة فيها العمود الفقري لاقتصادها، وهي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع كيان الاحتلال، إلا أنها كانت تسمح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بزيارتها عليه. يشكل قرار المالديف الدولة الصغيرة وصمة سوداء على جواز سفر الصهاينة الذي يحتل مرتبة متقدمة عالميا من حيث حرية السفر، إذ ما يقارب 170 دولة تسمح للصهاينة بدخول أراضيها بدون تأشيرة أو بتأشيرة دخول عند الوصول، ومنها دول عربية لم تحرك ساكنا إزاء مواصلة الصهاينة حرب الإبادة الجماعية بحق أهل غزة، وهي تهمة موثقة بالوقائع حملت دولا أوروبية وأخرى أمريكية على تغيير مسار علاقاتها بكيان الاحتلال نصرة للإنسانية.
إلى لبنان، حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
هم المشتاقون إلى الجنة ومصدر الفخر والعزة، الذين رووا بدمائهم أرض الجنوب وعبدوا الطريق نحو الانتصار، فكانوا الفائزين بالحسنيين النصر والشهادة. في موعد جديد وضعته بلدة حولة لثلة من أبنائها الذين كسروا جبروت العدو الصهيوني وأرجعوه خائما مدحورا مذلولا،
فداء لتراب الجنوب.
فعلى الرغم من محاولات العدو للتضييق والحصار التي يمارسها في أجواء الجنوب، شيع حزب الله وأهالي البلدة عددا من الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس في معركة أولي البأس، وعدد من الشهداء المدنيين الذين وصلوا في موكب إلى ملعب شهداء المقاومة في البلدة ودخلوا إليه تحت نداء القسم بالسير على نهج المقاومة والجهاد. وكان في استقبالهم حشد كبير من أبناء البلدة والفعاليات، وكانت كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أكد فيها التزام المقاومة باتفاق وقف إطلاق النار وخرق العدو له. كما كانت كلمات لعوائل الشهداء الذين أكدوا تمسكهم بخيار المقاومة.
موقفنا شايفين حالنا قد الدنيا بشباب المقاومة ورافعين راسنا، وهاعيد لنا لأن أولادنا كانوا بضغيطوا أسود يعني الحمد لله رب العالمين نحمد الله.
نحن لنا الفخر يعني نكون من عوائل الشهداء، ولو ما هيدي التضحيات اللي قدمناها لا بقي جنوب ولا بقي لبنان. نحن متمسكين بهيدا الخط، لو كلنا بدنا نستشهد مثل ما قال السيد حسن، لو الكل استشهد نحن حنكمل بهيدي المسيرة، ولو بيوتنا بتتدمر على روسنا.
انتصار أكثر من هيك، وجودنا هون هلأ يعني هذا أكبر دليل أنه دماء الشهداء أثمرت، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أنه لقدام كمان أكثر مستمرين بهذا الخط.
نحن مستمرين، سابقا قلناها نحن على العهد يا سماحة السيد، واليوم نقولها لسماحة الأمين العام المفدى الشيخ نعيم، نحن على العهد، قدمنا أولادنا، قدمنا إخواننا، ومستعدين نقدم أكثر وأكثر دفاعا عن هيدا الأرض والكرامة والعرض.
أنا بحب عهد الشهداء وكل الناس إنه إحنا ننتصر.
منهم والأموال تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات.
لينطلق بعدها موكب التشيع حيث وري الشهداء في ثرى روضة البلدة. وكما في حولة كانت رب 30 على موعد مع الشهادة ومع عودة أبنائها الشهداء الذين كتبوا بالدم تاريخ المجد، وأيضا تحت أنظار العدو الذي حاول أن يمارس الترهيب ضد المشيعين بإطلاقه المسيرات على علو منخفض فوق رؤوسهم. فقد شيع حزب الله وعوائل الشهداء ثلة من أبناء البلدة في موكب مهيب رفعت فيه رايات المقاومة وعلت فيه الهتافات المؤيدة لها بمشاركة لفيف من العلماء والشخصيات والفعاليات وعوائل الشهداء وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، الذي أكد أن الضغوط والتهويل على المقاومة واللبنانيين لن تأتي بنتيجة، وأن خيار الاحتلال يعمق شرعية المقاومة. وفي الختام وبعد الصلاة على الجثمين الطاهرة وري الشهداء في ثرى جبانة البلدة إلى جانب رفاق الشهادة.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله. الرابعة عصرا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد عبد الله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. وزير الدفاع السعودي يصل إلى طهران على رأس وفد رفيع للقاء كبار المسؤولين في إيران. طهران تؤكد مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن برنامجها للتخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. والاحتلال يرتكب مجازر مروعة في مدينة غزة، والمقاومة تستهدف 3 دبابات ميركافا.
أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصل وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان